رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، تحديدا إحنا مع مهارات التواصل أو أصول التعامل قواعد التفاعل مع البنات، تحديدا تلك الفئة الخاصة، الفئة اللي يعني يحلو لي أن أسميها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها المؤنسات الغاليات، المؤنسات الغاليات. طيب، كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع البنات يراعي حبهن للفرح والمرح، كان في أصل كبير كده اسمه السماح بالمتاح من المباح، وكمان قلنا أنه كان بيراعي كمان حبهن للعب، أن هم نفسهم يلعبوا أو أن هم نفسهم يشاهدوا اللعب، وكان يراعي المسألة دي وما يقولش لا دي بنته وما ينبغيش أنها مش عارف تعمل الكلام ده وتلعب ازاي، اللعب ده بتاع الصبيان ومش بتاع الصبيان والقصة دي. وحكينا موقف حكيته لنا السيدة عائشة، واحنا يمكن قلنا من الحلقة اللي فاتت ان الجزئية دي بالذات تبقى البطلة معانا امنا عائشة. فحكينا موقف للسيدة عائشة اللي هو كان في لعب الاحباش، وكمان هنا عندنا موقف هتحكي لنا السيدة عائشة نبدأ بيه النهاردة. بتقول فيه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج كان يقرع بين النساء، وطبعا ده الأفضل يا جماعة، يعني إن هو الرجل يخرج إذا كان في سفر يخرج معه امرأته يعني، وده برضو من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أو من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. بتقول وأنا جارية لم أحمل اللحمة، يعني ما كانش كانت لسه صغيرة السن وكانت بنيتها الجسدية يعني قليلة ما كانتش كبيرة، ولم أبدن ما كانتش يعني هي دخلت في يعني وزنها زاد شوية، فقال للناس تقدموا. إيه اللي هيحصل؟ يعني هي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارجين في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبها يا إما غزوات يا إما حج أو نسك أو عبادات، يعني أغلبها كانت من النوع ده. فالصحابة معاه وهم في هذا الانشغال الشديد هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف. فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي، يقول لها ايه بقى؟ قال تعالي اسابقي. اسابقها؟ معقولة في الوقت ده وفي الامر ده؟ انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حب البنات لهذه الاشياء. سبحان الله، اللعب، حبها اللعب، المسابقة، هيسابقها النبي صلى الله عليه وسلم، هيجري وتجري بأبيها وأمي صلى الله عليه وسلم، خير إنسان وجد على ظهر الكرة الأرضية، ذلك الرجل العظيم، سبحان الله، النهاردة اللي يقعد يفتخر وفلان وفلان وكان بيعمل مع زوجته وكان بيقول لزوجته وكان وكان وكان، وفلان وفلان وكان بيعمل مع بنته وكان بيقول لبنته وكان وكان وكان، سبحان الله. فقال تعالي أسابقي. قالت فسابقته على رجلي أو على رجلي، فسابقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت مسابقة جري، هي بتجري ويجري، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها تحب ذلك ويراعي حبها لذلك، فسابقته، تمام. ويقال يعني في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليدخل على قلبها السرور. عشان كده من الحاجات المهمة إن برضو احنا لما نلاعب أولادنا، انا مثلا ما اجي العب ابني مثلا هلعبه اي لعبه، طب ما طبيعي انا بما اني سني كبير او العب بنتي انا اللي اكسب، لكن لا باس ان الانسان يتاخر ويعطيه فرصه ان هو يعني يذوق حلاوه النصر، وده يشجعه انه في المره الثانيه او انما مثلا تلاقي بعض الاباء مثلا او بعض المعلمين او بعض المعلمات لما يجي يلعبوا مع الاولاد او مع الاطفال هو يهزمه ويغلبه كل شويه، يعني ما يشجعوش وما بيدلوش ما بيخلوش يتذوق فرحه النصر اللي تساعده على ان هو او تشجعه انه يعمل الامر ده بعد كده. قال فسبقته او قالت فسبقته فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عدى الموقف بقى وانتهى وكده. شوفوا سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مش بس يراعي حبها للاعب مرة، لا ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف بعد فترة مش ناسي الأمر، وفي نفس الوقت أبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانتش نزوة عابرة، ولذلك احنا كنا بنقول ان ما كان يفعله رسول الله هو تخلق بما أوصاه به الله في كتابه. ولذلك كنا دايما نقول ان قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي هي بمثابة قراءة للقرآن من زاوية تطبيقية، قراءة القرآن من زاوية تطبيقية، لان الامر كما قالت امنا عائشة بطلة مواقفنا دي كما قالت كان خلقه القرآن، فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، يعني كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان متخلقا بالقرآن، كان خلقه في التعامل مع القرآن التخلق بالقرآن، وكانت أخلاق القرآن حاضرة عنده، الخلق هيئة ملازمة للنفس تصدر عنه بلا تكلف. لذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ما كانتش يعني زي ما قلنا مرارا وتكرارا في تعاملاته مع الأطفال ما كانتش افتعالات، يعني ما كانش رياء وافتعال، لا ده كان صدق وانفعال، فكان تخلق فعلا ما كانتش نزوات عابرة. المهم تقول فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. شوف لدرجة ان السيدة عائشة نفسها سبحان الله هي نسيت، لكن النبي ما نسي صلى الله عليه وسلم، يعني نسيت كمان ربما تكون ما عادتش عندها اهتمام بالشيء ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حبها له ولو بعد فترة. قالت ونسيت خرجت معه في بعض اسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى اسابقك. قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، يعني المرة دي النبي كمان تعمد ان هو يسبقها عشان يمزحها ويضحكها ولا هذه بتلك. وبرضه مسألة مهمة احنا بنشوف ان بعض مثلا الاباء والامهات بعض المعلمات وبعض حتى المعلمين لما يجوا يلعبوا الاطفال تلاقيه بيلعبوا ملعبة رخمة او هو يقعد يضايقه ويقعد بقى يحرنه ويقعد يقول له مش عارف ايه وانت كذا وانت، وكأنه هو مثلا بيلعبه عشان يعمل له إحباط، بيلعبه عشان يعني سبحان الله يزيده اكتئابا يعني، لا، لكن اللاعب اللي فيه نوع من المزاح ونوع من المزاحة والمضاحكة ده مطلوب برضه. فهنا برضه بنشوف ده عندنا مثال صارخ على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي كيف كان يراعي حب البنات للعب، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم يباشر شيئا من ذلك، ومش مرة يعني اكتر من مرة. طيب السيدة عائشة برضو بتحكي لنا موقف تاني، بتقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له. النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تحكي لنا موقف دلوقتي، هي اللي بطلته وفي بطل اخر معاها او بطل اخرى معاها هي السيدة سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة هم يسموها الخزيرة. ايه الخزيرة دي؟ هي عبارة عن لحم، يعني قال الكلام ده في النهاية ابن الأثير، قال هو لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. والمهم قيلها يعني في بعض الناس بتقول انه عبارة عن قطع لحم صغيرة يتحط عليها ميه كتير ولغايه ما تنضج وبعدين يعني تطيب يعني وبعدين يتحط عليها الدقيق. في ناس تانية بتقول هي عباره عن حساء زي شوربه كده او مشروب من دقيق ودسم، فلما تبقى من الدقيق يعني بتبقى اسمها حريره، لما تبقى من النخاله اسمها خزيره. المهم يعني الشاهد ان هو لون من الطعام، بس لون الطعام ده ماله، نوع الطعام ده ماله، هو سائل كده، في سائل يعني هو سائل شوية بس عشان نتصور المسألة يعني. فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، يعني السيدة والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة قاعدة جنب على جنبه، والسيدة سودة قاعدة على جنب. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يلاطفهن، يعني كانت رجل يعني رجله هنا ورجله هنا، يعني بحيث ان هو ايه يعني كلام من الملاطفة لهن او لهما. فالمهم مش شاهد، فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، فأبت. يعني هي جت السيدة سودة كانت بتجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة في بيت عائشة، فقلت لتأكلن، يعني هي مصرة انها توكلها، او لألطخن وجهك، يعني هي بتمازحها بتقول لها لو ما كلتيش انا اخد من الخزيرة دي وانا ألطخ وجهك. فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضه فكرة مراعاة حب البنات أو حب النساء للفرح والمرح، إن هنا السيدة عائشة أرادت إنها تمازح السيدة سودة وتفرح في هذا الجو. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعتبرش ده بقى من نقص الهيبة ولا مش عارف إيه. المهم هنشوف النبي عمل إيه كمان. قال فوضع بيده لها وقال لها ألطخي وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أخذ بإيده، وهو اللي أعطى بقى السيدة سودة وأمرها أنها ترد لها الأمر يعني، وهو يضحك صلى الله عليه وسلم في هذا الجو من الفرح والمرح بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني أين ذلك من البيوتات اللي بعض الرجال فيها سبحان الله لما يدخلوا من بره يعني الولاد أو الزوجات، يعني نعوذ بالله من غضب الله، فعلا بيبقوا إذا دخلوا يعني كانوا في حالة فعلا يعني تبغض اللي في البيت للأمر ده. زي ما قلنا ضروري جدا إن البيوتات يكون الغالب عليها جو الفرح والمرح، ويكون فعلا بيئات مبهجة، تكون بيئات مبهجة. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنا دائما بقول بأكد اللي هيدعي إن ده وقار، هو للأسف يعني أحيانا احنا بنحاول نشرع اخطائنا ونقاط القصور اللي عندنا، وبنحاول نصف صفاتنا اللي هي مش الاكمل، خلينا كل لطيف في العبارة، بنحاول نصفها باوصاف جميلة واوصاف جليلة، وهي يعني هي ليست كذلك في الحقيقة، ومجرد شرعنا بس وتبرير اللي احنا عليه من التقصير. فيعني الشخص يصف اللي بيعمله بانه حزم وبانه احترام وبانه هيبة، معلش لن يكون هذا الشخص أبدا أحزن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر احتراما من النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا نحن نريد أنموذج المهاب المحبوب. فبرضو المعلم ما ينقص من قدر المعلم أنه يكون بين سبحان الله أطفاله أو بين طلابه وتلاميذه، يكون فعلا يكون بينهم كالطفل الصغير في اوقات الفرح والمرح، ان تكون المعلمه مع البنات في فرح ومرح، ان يكون الام مع بناتها في فرح ومرح. المهم فمر عمر رضي الله عنه فقال يا عبد الله يا عبد الله، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيدخل، فقال قوما فاغسلا وجوهكما. الشاهد يعني هنا ان هذا والحديث صحيح وفي السلسله الصحيحه وهو عند ابي يعلى والنسائي وغيره. فالشاهد ان هنا السيدة عائشة بتقص علينا برضو موقف بيورينا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حب البنات للفرح والمرح واللعب، ولا ينكر ذلك، وربما شارك في ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب هنشوف كمان موقف جميل لطيف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة بتقول كنت ألعب بالبنات، يعني هي عاملة زي بتقول وهن اللعب، يعني عاملة زي عرائس، والعرائس دي هي عبارة في شكل بنات يعني. وطبعا ده دليل واضح وصريح، معلش يعني اللي يقعد يقول لي كلام فلان وكلام علان، على جواز ان يكون يعني الالعاب بتاعة الاطفال اللي هي بتبقى على شكل بنات او على شكل اولاد او على شكل حيوانات او غيرها، فهي عاملها على شكل بنات يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة عائشة لها يعني عروس من عهن يعني في كانت تلعب بها. فلأن باب الأطفال يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، توسع فيه ما لا يتوسع في غيره، طبعا برضو في إطار الضوابط الشرعية. المهم بتقول كنت ألعب بالبنات وهن اللعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في بيته ولا ينكره. وكانت لي صواحب، صواحب يلعبن معي، يعني كان لي صاحبات أو صيحبات صغيرات السن زي السيدة عائشة بيلعبوا معها، فتأتي تلعب معها. برضو دي مسألة مهمة، ان احنا مثلا ممكن انا بنتي تكون لها صاحبة تقول لها لا بلاش البنت فلانة دي، ليه؟ عشان هي ما مش مهتمة بمصلحتها وممكن تلعب وتقعد تضحك معاكي، او تقول لها انت كأم او المعلمة تقول انتوا مراكمش الا الضحك او وراكم اللعب او ما بتعملوش حاجة مفيدة. لا لا بأس ان يكون في وقت مخصص لذلك، وده طبيعي، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وراعى ذلك. وكانت لي صواحب يلعبن معي، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري. ده كمان بتوصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة عائشة وعندها الجواري دول اللي بيلعبوا. طيب ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمقنا منه، يعني لما كانوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم تعمقنا. المقصود بها الاختفاء حياء وهيبة، يعني كأنها ذهبت في العمق يعني. فإذا دخل خرجنا، يعني لما كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بي يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيركنوا على جنب أو يستخفين يعني. فإذا دخل خرجنا. طيب قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذهن فيردهن إلي فيلعبن معي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أي مدى يراعي حب البنات للعب، ويراعي حب البنات انها تلعب مش لوحدها، تلعب في صحبة. والحاجات دي للأسف الشديد احنا لما اهملناها، انا مقدر طبعا ان احنا في زمان بنخشى على اولادنا وبناتنا من تسرب كتير من العادات السيئة والاخلاق السيئة، لكن لا نعدم يعني اسر طيبة. ودي برضو دعوة يا جماعة للاسر الطيبة انها او الاسر اللي هي حريصة على الاحترام والاحتشام انها تتزاور ما بينها، يعني في اوقات مش مطلوب اكتر من ان يحصل تزاور، فالبنت دي تعرف البنت دي وتلعب معاها، الولد ده يعرف الولد ده ويلعب معاها على اقل التقديرات. حتى كنت بنقول دايما حتى في الاسر اللي هي الملتزمة او المستقيمة على الدين او الاسر المحافظة، على الاقل الاولاد اللي فيها والبنات اللي فيها يدركوا ان في ناس زيهم، ما يحسوش ان ابائهم امهاتهم من كوكب اخر او ان هم جايين من مكان تاني. وده ده لو لم يكن الا ذلك لكفى. عشان كده الحقيقة كانت المفروض الانشطة الاجتماعية دي اللي بتبقى في المساجد او بتبقى في دور تعليم القرآن الكريم او تبقى في المنتديات الجامعة للناس، الحقيقة مهمة جدا جدا جدا، لانها الانسان لا يعيش بمفرده يعني، وضروري جدا يعني. للأسف مسألة حبس البنات وحبسها، واحد يقول لا أصلا البنات كلهم مش كويسين وبيجيبوش، هو أي نعم لا شك هيحصل بعض التأثر، لكن احنا لو حصلنا أولادنا على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت برضو إن كنا منتبهين لأي حاجة هتطرق على البنات ومراقبين للوضع إلى حد كبير، إن شاء الله يعني يكون لنا الغنم ولا يكون علينا الغرم، يعني ان شاء الله نجني فائدة الامر ده وكل ما يترتب عليه من مشاكل او اضرار ان شاء الله يجنبنا الله سبحانه وبحمده اياه. فلذلك بنأكد على فكرة ان ما تحرمش البنت تحديدا من اللعب، والبنات بالذات لانهن مستورات، يعني على حد تعبير بعض يعني الفضلاء يسمونهن المستورات، يعني يسمين النساء المستورات، فهن في الحقيقة يكن في البيوت وهي مثلا حتى لو خرجت لحاجة بتيجي، فلازم نراعي المسألة دي، مسألة حبها للعب. فلو كان في البيت يبقى نراعي المسألة دي برضو، لو حتى زرنا حد نراعي المسألة دي، لو نراعي المسألة دي مثلا في مدرستها. بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، إن البنات أو صويحبات السيدة عائشة أنفسهن لما كنا يرين النبي صلى الله عليه وسلم داخلهم، يعني كنا إيه يعني يختبئنا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، مش يعني مش خوفا منه لكن حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يأخذهن فيردهن إلى السيدة عائشة فلعبن معها. وفي رواية أنه كان يسربهن إليها، يعني يسرب الصويحبات دول للسيدة عائشة علشان يلعبن معها. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك بنفسه بل يباشره بنفسه؟ عشان كده من الضروري يا جماعة ان الكلام ده ما يتمش من ورانا، يعني يتم تحت عذرا اشرفنا، under our supervision، تحت اشرفنا على عيننا احنا نفسنا اللي نباشره فيما يتعلق باولادنا، بحيث احنا نقدر نضبطه ونتحكم فيه. فلما نيجي نقول بلاش كذا بلاش كذا بلاش ده بلاش ده، لما نيجي نقول بالقدر التالي يبقى يقدر الكلام ده يتقبل. انما الطفل اللي احنا بنمنعه من الكلام ده تماما تماما مش هتقبل دي، بل زي ما قلنا هو كده كده في النهاية. يعني اعرف واحد من الفضلاء كان بيتكلم مع بنته فبيقول لها خلاص انت طفولتك كلها عشتيها ما اتحرمتيش فيها من حاجة مباحة، يعني كان في تمام السماح بالمتاح من المباح، فعشت طفولتك كاملة، خلاص بقى انت كبرتي محتاجة ان انت تفكري شوية بعقلية الكبار وتهتمي شوية بالامور التالية، لان انت طفولتك انت عشتيها كاملة ما اتحرمتيش فيها من حاجة. ولذلك احنا بقول دايما هو احتياج بشري. للأسف الشديد لما بيتمش الكلام ده في مرحلة الطفولة بيفضل يعني حاضر في نفس البنت على طول الخط انها حرمت من الكلام ده، بتبقى بتتمنى الفرصة اللي تتاح ليها عشان تنطلق وتعوض اللي حصل، وبتفضل ناقمة على الاب والام رغم انهم ما يكونش اثروا، او يكون الكلام اللي حصل منهم ده حصل بدافع الحب والخوف على البنت، لكن ربما البنت لا تقدر ذلك او ربما الولد ده يقدر ذلك. عشان كده تلك الحقوق التي كفلها الله عز وجل لهن، يعني ما ينبغي لنا ان نحرم ما حل الله، ولا ينبغي لنا ان احنا نتجاوز حدود الله، وينبغي لنا ان نعطي كل ذي حق حقه. فهو طالما حق مكفول لها، احنا يا جماعة مش دورنا ان احنا ننصب انفسنا مشرعين مع الله، ولا دورنا ان احنا يعني نستعمل الحقوق التي اتانا الله سبحانه وبحمده في منع غيرنا حقوقه، يعني ما يسمى باللي يمارسه البعض اسمه الحق الثيوقراطي، اللي هو انا بقى ليا بما ان الدين اعطاني السلطان ده فانا السلطان ده بقى هستعمله في ان انا اكبتك وامنعك. لا، احنا دورنا ان احنا زي مثلا الحاكم المسلم، ما هو احنا هو له علينا مثلا طاعة، الحاكم ولي الامر الشرعي له علينا طاعة. طيب الطاعة دي ليه؟ عشان هو يستعملها في ان هو افعله وفعله مثلا ويبتزنا ومثلا ويؤذينا؟ لا، هو عشان هو يستعملها بصورة اساسية في ايه؟ في تسيير مصالحنا، في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فلازم نفهم دين كل راعي، كل ولي أمر، كل أب، كل من أعطاه الله حقا، المفروض أنه هو بيعمل إيه؟ بيستعمل الحق ده في تنظيم وترتيب عملية إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، في إقامة أمر الله في هؤلاء. مش إضاعة، يعني كل واحد أي إنسان هيالي أمر عشرة فما فوق، اللي هو سيأتي بين يدي الله سبحانه وبحمده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن هؤلاء الذين ولي أمرهم أقام فيهم أمر الله أم أضاعه. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ويقول فيسر عليهم فيسر عليه، يعني ففكرة أنه لا يشق عليهم، لا ما يمنعهمش حقوقهم. فإحنا النهاردة الحقوق التي آتانا الله، أنا النهاردة ربنا اداني حق ما على زوجتي، اداني حق على ابني على بنتي، اداني حقوق عشان استعملها في ان انا اديهم حقوقهم في ترتيب امورهم. زي مثلا ربنا يقول الرجال قوامون على النساء، طب هو هي قوامة ايه؟ قهر وذل وكلام من ده؟ لا، يعني ما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم، يعني المفروض ان القوامة دي هي رعاية، ما هيش ذل ولا تسلط. نفس القصة، انا النهاردة لما يكون ربنا اعطاني حق ان انا بنتي دي امري فيها نافذ، المفروض امري يكون مطاع، وان هي المفروض هي تحت امرتي يعني وفي ولايتي، المفروض بقى ان الانسان يستعمل الكلام ده في انه يعطيها حقها كامل، مش انه يهضمها حقها او يظلمها او يمنعها حقها، لا، نعطيها حقها كامل ونرتب عملية اعطائها الحق ده، نرتبها وننظمها بحيث ان احنا لا نتجاوز الحد فينقلب الامر الى الضد، وان يكون المرء مستعد لابعد حد انه يعطي كل ذي حق حقه. فدي حقوق للبنات، حقوق للاولاد، لما احنا بنهملها او ما بنعطيهاش للاسف الشديد بتصير هناك نقمة بتفضل تصاحب هؤلاء الاولاد والبنات، او البنات كمان خصيصا، واول ما تتاح الفرصة ينطلقنا بدون ضابط للاسف الشديد، وبيبقى الواحدة فيهم متصورة ان دي حاجة بقى يعني ايه شيء عظيم كانت محرومة منه ومش عارف ايه القصة دي. وفي نفس الوقت كمان بنشوف انها بتيجي بقى في غير موعدها فبتبقى مؤذية كتير للانسان. طيب نكمل ان شاء الله مع السيدة عائشة، وده تقريبا اخر موقف معانا في باب اصلا المعاملة مع البنات ككل، وفي هذه الحلقة في سنن ابي داود صحيح الشيخ الالباني وغيره اللي هو في اداب الزفاف والمشكاة تحديدا، بتقول السيدة عائشة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، في رواية من غزوة تبوك او خيبر، المهم، وفي سهوتها ستر. السهوة اللي هي ضفتها قدام البيت، يعني احنا عندنا بالمصري كده اللي هي زي الطاقة كده، يعني هي زي مكان كده في الحائط بيوضع فيه اشياء يعني خلاص. المهم وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر. المهم هي عندها مكان كده ما في حائط او قريب من الحائط، وانا بيقول انها ضفتها قدام البيت، وقيل بيت صغير منحدر في الارض قليلا شبيه بالمخدع، وقيل هو شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء. يعني هو الاشهر عشان حتى الحديث المشهور بتاع الجن اللي دخل في الحديث السهوة، يعني فيس السهوة دي هي كأنها زي طاقة كده او مكان في داخل حائط بيبقى عليه ستار بتوضع فيه الاشياء زي رف كده. طيب فهي عندها سهوة، دي السهوة دي فيها ايه؟ قالت هي عليها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعب لي، يعني كان عندها العاب ليها بنات وحطاها في مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، بنات لعب لي. فقال: ما هذا يا عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو حاجة مهمة جدا ان احنا نجري الحوارات مع البنات في محيط الاهتمامات، اجراء الحوارات مع البنات في محيط الاهتمامات. من الحاجات المحزنة احنا نجد بعض اولياء الامور النهاردة او بعض الامهات الفضليات ممكن تقعد تجري حوار مع بنتها، الحوار ده اصلا مش في محيط اهتمامها، تكلمها في حاجة هي مش مهتمة بيها. واحنا لو اردنا ان احنا نذيب الجليد الذي بيننا وبين ابنائنا وبيننا وبين بناتنا، فمن الطبيعي ان احنا تبقى الحوارات في محيط او في نطاق الاهتمامات، الاحتياجات، التطلعات، المشكلات، يبقى في نطاق ده الحاجات اللي شغلاهم دي اهتماماتهم، احتياجاتهم، تطلعاتهم، مشكلاتهم، الحاجات دي بصورة اساسية. بالعكس بنقول الانتباه للرباعية دي مهمة او في العملية التعليمية كمان، لما نحفز الطفل او البنت نحفزه في نطاق الحاجات دي، وده مهم في العملية التعليمية. الشاهد فلما نحب نجري حوار في محيط الاهتمامات اللي هو ممكن ما يكونش محيط اهتمامي انا، يعني انا لا اجري مع البنت حوار في محيط اهتمامي انا، في محيط اهتمام هي، انا ممكن اقعد اكلمها مثلا عن الايه ليه بتحب اللون ده، او ما شاء الله اللون ده جميل، وايش معنى الفستان ده انت اخترتيه، وده اللي مثلا الحجاب ده ليه عاجبك عن الحجاب التاني، ومش عارف وشكله جميل وتصدقي فعلا، يعني نتكلم في الحاجات اللي هي محيط اهتمامات. لا بأس ان يكون في كلام في هذا النوع اللي هو محيط اهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني وصلت لدرجة ان هو لما يجي يسمع السيدة عائشة كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة جدا مع البنات يا جماعة، وبرضه بتحكي لنا السيدة عائشة، هي مسألة اعطاء فرصة للكلام، هي تحب الكلام، يعني ده مهم في التواصل معاه، اعطاها مساحة تتكلم وتقول وتحكي وتبث اللي جواه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللي هو حديث ام زرع، السيدة عائشة كانت قعدت مع مجلس فيه مجموعة نسوة، والنسوة دول كل واحدة فيهم بتحكي عن زوجها، وكان مجلس في الجاهلية، وبيحكوا حاجات، واحدة بتذم في زوجها، واحدة مش عارف بتعمل، واحدة بتقول، واحدة كذا. فتخيلوا مجلس بتحكي قصة زي كده حصلت، وفيها 11 امرأة وكل واحدة بتقول حكايتها، وفي الاخر السيدة عائشة يعني معجبة بابو زرع، يعني شخصية منهم في ام زرع دي، كان زوجها ابو زرع هو افضل الحداشر يعني، والسيدة عائشة في كلامها بتبدو معجبة بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيسمع وخلاص، يعني تخيلوا بقى ان هو يقعد يسمع الكلام ده كله اللي هو مش محيط اهتمامه اصلا، ما يشغلوش يعني، هو ما هوش فاضي ودماغه فاضية للكلام ده اصلا، اللي بنتعلل بيه بعضنا النهاردة، بيقعد يسمع الكلام ده كله وهو مش محيط اهتمامه في الوقت ده كله، يعني بتحكي عن 11 امرأة يعني، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم مش بيسمع كمان سماعه وخلاص، يعني لو لو احنا مش معاهم او احنا اللي هو كان النبي رايحهم، لا ده بيسمع ويجيد التفاعل معها، يعني بيسمعها ويتفاعل معها وواخد باله، بل بالعكس كمان لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فطنته ان هو فهم لماذا تقص تلك القصة، لعل السيدة عائشة تريد انها توصل رسالة ما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسمع القصة ويجي في الاخير يقول لها ايه، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني انت عجبك ما كان عليه ابو زرع مع ام زرع، ان شاء الله اكون زيه واحسن منه كمان، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا ازاي يدخل السرور على قلبها ان هو يسمعها اصلا، وفي حاجات ممكن ما تكونش محيط اهتمامه هو وهو، بس هي لعلها محيط اهتمامها هي، وفي نفس الوقت كمان لما يسمعها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة اللي تسعدها، اللي تشعرها انها لا ده يعني كأن اللي هي قعدت تقول فيه وتحكي فيه ده كله كان ليه قيمة في الاخير او ليه لازمة في الاخير، ويدخل السرور على قلبها ربما بما لا تتوقعه. انما ان احنا النهارده يبقى حد مثلا يحكي حاجه وهو يقصد حاجه معانا ونقول له يعني مثلا تخيلوا حد بيسمع الحكايه دي فيقول ايه، والله هو ويحسن بعض الازواج لما يسمعوا قصه من النوع ده يقول لك ما هو اكيد ام زرع دي كانت ست محترمه وما بتزعلش جوزها وممتازه وكذا كذا 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 كذا، يعني كانه يعني يروح سبحان الله يعني ما ينزلش الكلام على نفسه ولا يسقطه على نفسه، لا يروح ايه ناسي نفسه خالص ويفكر في الطرف الاخر ويقول شفت بقى الستات شفت ازاي محترمة وبتكلم عن جوزها باحترام، طب ما في نسوة كتير قبلها ما تكلموش عن زوجهم اثنى على ازواجهن، اشمعنى دي يعني شوف ازاي مش عارف بتكلم عن زوجها باحترام وهي ست كويسة ومؤدبة واكيد دي كانت صاحبة خلق طيب ومن اصل طيب، طب انت ليه نسيت ابو زرع نفسه، والعكس بالعكس احيانا بعض النساء لما تسمع قصه زي كده تقول شوف الراجل وشوف 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 ما تشوفش المراه ازاي وفائها وثنائها على زوجها وكده واعترافها بالفضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف كمان ان هو من فطنته ومن حكمته هو سمع الحوار ده وفهم هي ماذا تريد السيده عائشه بالضبط، وكمان بقى بها امي صلى الله عليه وسلم قال لها الكلمه اللي هي تحب تسمعها، فبرضه دي من الحاجات المهمه ان الحوارات تكون في محيط ده من اصول التعامل مع البنات ومع الاطفال ككل، ان الحوارات تكون في محيط الاهتمامات في محيط الحاجات في محيط التطلعات في محيط المشكلات اللي تخص البنت او تخص الطفل. فالسيدة عائشة هنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف ايه اللي في السهوة وشافه يعني، لكن هو يريد ان يفتح معها حوار ويدير معها حديث في محيط اهتمامه، فقال ما هذا يا عائشة، قلت بناتي. فشوف سبحان الله يعني زي ما قلنا عشان كده من الحاجات المهمة تكنية البنات، لان البنت بتحب يعني فعلا يكون مسألة ان يكون عندها اولاد وبنات، سبحان الله اودع الله في قلبها ذلك، ولما تحب تعمل العاب تحب تعمل العاب من النوع ده، وعشان كده من الضروري برضو ان احنا برضو يا جماعة دي نتعلم منها حاجة في مسألة اختيار الالعاب المناسبة للبنت، يعني الالعاب المناسبه للبنت لابد انها تكون في ابتداء في فيما يزكي انوثتها، يعني احنا امام انثى ام ماشي، فيزكي انوثتها وامومتها، انما مثلا ما يليقش ان البنات نجيب لهم العاب مش عارف طلق نار ونجيب لهم العاب مش عارف ايه ونجيب لهم العاب ايه، احنا عايزين حاجه تزكي انوثتها وتزكي امومتها، ده مهم قوي في اختيار الالعاب للبنات. برضه من الحاجات المهمة وبأكد عليها في الزمن اللي احنا فيه النهاردة للأسف الشديد، لأن بأصبح يتم صياغة العقل الباطل لبناتنا تحديدا من خلال الألعاب، يعني كنت بتكلم دايما عن العروس باربي، كنت بقول سبحان الله هي عند البنت النهاردة كلما تبرجت كلما زاد جمالها، فأصبحت العروس باربي بترسخ في خلفية البنت الثقافية أو في صياغة عقلها الباطن ان التبرج يعني الجمال ويعني الثناء على مظهرها وكده، فتكبر تبقى حبت الصورة دي وحبت الشكل ده. العكس بالعكس بقى، يعني كنا في مرة فيه عاملين العاب زي كده واختي جزاها الله خير كانت عاملة نوع من الالعاب ده للبنات، فعاملة للبنات حجاب قاتم جدا، يعني عاملة لها حجاب غامق وثوب غامق يعني غامق جدا، يعني شكله مش ما يعجبش البنت، فقلت ايه المشكلة ان احنا لازم نفهم ان الحجاب فيه تدرج، بمعنى ان النقطة الاساسية دلوقتي بالنسبة لنا التأكيد على مفهوم الستر، لكن مسألة ايه المشكلة، ما هو اللون مثلا الفاتح ده ينعقد بالستر برضو، ايه المشكلة؟ فلا بأس يعني كمرحلة في تحبيب بناتنا في الحجاب ان احنا نأكد على مفهوم الستر، ان يكون حجاب ساتر، لكن لا بأس يكون في بعض اللون جميل وشكله مبهج ويفرح البنت، ما يكونش سبب اصلا في نفورها من الحجاب. فلا عند لا الصورة دي ولا الصورة دي، لا افراط في ده ولا افراط في ده، ان لابد ان البنت برضو نحببها في الحجاب. فنراعي المسألة دي في الالعاب نفسها، العاب تكون فيها مناكير بترتكب، العاب يكون اللعبة مثلا فيها بتطيل اظافرها، بتعمل مش عارف ايه، فالحاجات دي لابد ان ننتبه ليه. المهم قلت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني لقى فرس لي جناحين من رقاع، فقال ما هذا الذي ارى وسطهن. طب ما هو النبي شايفه، يعني هي بتقول هو رأى بينهن فرسا، بس زي ما قلنا هو يريد ان يطيل الحديث معها، او هي نوع من الحوارات في محيط الاهتمامات. فقال ما هذا الذي ارى وسطهن، قلت فرس. قال وما هذا الذي عليه، والنبي يرى اللي عليه بس برضه، قلت جناحان. قال فرس له جناحان، يعني هو برضه النبي ايه يلاعبها ويضاحكها. قلت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحة، انت ما تعرفش ان سليمان كانت له خيل لها اجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. بنشوف ازاي هذه المداعبة، اللي نواجذ اللي هي اواخر الاسنان وقيل ما بعد الانياب، بنشوف ازاي هذه المداعبة والمضاحكة من النبي صلى الله عليه وسلم، والممازحة لامنا عائشة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلا ان هو على السماح بالمتاح من المباح، وان يعطيها فرصتها فعلا، ان هي تحب اللعب يعطيها فرصتها بذلك، ويأذن لها بذلك في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم يدور بينه وبينها حوارات فيما يتعلق بذلك، يدور بينه وبينها حوارات فيما يتعلق بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمها عن الحاجات اللي هي بالنسبة لها في محيط الاهتمامات، ويسمح لها بذلك ويراعي ذلك. ما قالش بقى النبي صلى الله عليه وسلم ان ده بيزكي عندها التفاهة ومش عارف بيعمل عندها ايه، وده يا جماعة مفهوم لابد ان يصحح. احنا في واقعنا اليوم لابد ان احنا نفهم ان اللعب له ابعاد بنائية مهمة، له ابعاد بنائية مهمة، المسألة دي في غاية الاهمية يعني، ونختم بها الحلقة. اللعب له ابعاد بنائية مهمة. يعني ايه ابعاد بنائية مهمة؟ اللعب مش مجرد نشاط ترفيهي، لا، ده النهاردة في كونسبت او مفهوم كبير قوي في تعليم الاطفال اسمه teaching with playing، التعليم باللعب، وان ازاي يتم استعمال اللعب ده نفسه في، لان زي ما قلنا حصول بعدين، بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع. اللاعب بيحقق ده، الانتفاع والاستمتاع. احنا نفسنا يعني في اصلا خط طويل دلوقتي اسمه الجيميفيكيشن، اللي هو ازاي ان احنا نحول المعلومات او المحتوى العلمي لألعاب، بحيث ان ده في حد ذاته هو بييسر العملية التعليمية. احنا حتى ككبار الحاجات اللي بتيجي في شكل لعبة والمعلومات اللي بتبقى حاضرة فيها، يعني النهاردة الناس مثلا اللي بتمارس كرة القدم، كل ما يتعلق بكرة القدم من معلومات حاضرة عندهم، لو قلت له كم لعيب في كم مش عارف ايه في مساحة الملعب في العرض بتبقى فين في مش عارف ايه، عارف الكلام ده. فبطبيعة الحال ما ينبغيش نحن ننظر لمسألة اللعب دي عند الاطفال انها تفاهة وملاش لازمة، لا، هي فعلا بتزكي مهارات كتيرة عندهم، وفعلا بتسهم، وخصوصا لو كان لاعب هادف ان هو في اغراض ومقاصد محددة عملية اللعب دي بتؤديها، لا شك بيفرق كتير جدا 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 جدا. احب بس اشير لحاجة في منتهى الاهمية وانبه عليها واكد عليها يا جماعة، لو سمحتوا الاجهزة الالكترونية، الهواتف المحمولة، السمارت فونز والايبادز والمش عارف التابلتس والحاجات دي كلها، لو سمحتوا احنا كده بندمر اولادنا. من الضروري قوي النوع من الالعاب اللي الطفل بيصممها بنفسه. يعني انا لو انا النهاردة سئلت او خيرت ما بين ان انا اجيب لابني لعبة جاهزة وبين ان هو بنفسه يصمم لعبة، المواد الخام نفسها بتاعت الالعاب تكون موجودة عنده، البنت يكون موجودة عندها قطن وموجودة عندها مش عارف ايه وموجودة عندها قماش وموجودة عندها خيط وابرة مش عارف ايه، وهي بنفسها تصمم لعبتها، الولد يصمم العابه بنفسه. الكلام ده في منتهى الاهمية، اولا هيفرغ طاقة كبيرة، طاقة حركية كبيرة عند الطفل، ثانيا هينمي عنده مهارات كبيرة جدا 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 جدا. ولذلك احنا بنأكد على ان الاجهزة الالكترونية مش عارف ايه، غير كمان بقى وسائل الاعلام يعني التلفزيون والانترنت دلوقتي، طبعا اليوتيوب تحديدا كمان، يعني الجلوس امامه فترة طويلة والانسان يتفرج على الكلام ده. لا ليه فعلا لو انا عندي ولد اولين، ليه الولد ده انا زي ما نشوفه السيدة عائشة بنفسها هي اللي بتصنع العابها، ليه مكان بتحفظ فيه العابه، يبقى فعلا ولادنا عندهم دولاب، الدولاب ده هو بيحفظ فيه العابه انتاجاته من الالعاب. ان ايه المشكلة نقول له ان انت ممكن تنتج العاب كمان حتى لغيرك، يعني ان هو يبدأ فعلا ينتج حاجات الالعاب اللي هو حبيبها، يقول والله يا ماما انا نفسي يكون عندي كذا. طب خلاص ما احنا نشوف، ودلوقتي الكلام ده متاح، ممكن فيديوهات على اليوتيوب بيتعلم من خلالها يعمل ازاي اللعبة الفلانية ويعمل ازاي الشيء الفلاني، او يترك هو بنفسه يمارس القضية دي. فانا بأكد على المسألة دي. لاحظنا هنا شفنا ان السيدة عائشة كان عندها السهوة بتاعتها وعليها الستر بتاعها وفيها الالعاب بتاعتها، والالعاب دي عبارة عن بنات وفيها فستها فرس، والفرس ده ليه جناحين بتصورها يعني. وبالمناسبة يعني ان اصلا ده شكل الفرس في الجنة، يعني سبحان الله، لان الاطفال على فطرتهم على الفطرة السليمة، لان فعلا الفرس في الجنة سيكون له اجنحة كما صح في السنة، سيكون له اجنحة يطير بصاحبه حيث اراد. فالشاهد ان احنا محتاجين نعطي البنات هذه المساحة ونعطي الولاد هذه المساحة، وخصوصا البنات، بما ان البنت بالذات ضروري انها تمارس اعمال يدوية كتير، يعني من الحاجات اللي لازم تتعلمها مسألة انها تصنع حاجات بايدها وتقوم بحاجات بايدها، تكون في بيتها على طول عندها زي يعني بالضبط كده شنطة ادوات خاصة بيها وهي تقدر تمارس الكلام ده. يا سلام بقى لو احنا قدرنا ان احنا نخلي الالعاب دي هادفة ونحط لكل لعبة مقصد، ونقول لها مثلا الله انت عملتي عروسة هايلة قوي، يلا بقى اعملي لها كده جلباب جميل تلبسه، طيب يلا نعمل لها حجاب جميل تلبسه، طيب انت ايه رأيك مش عارف هتعملي ضوافرها شكلها ازاي، طيب انت هتعملي مش عارف ايه شكله ازاي، طيب احنا خلاص البنوتة دي عملناها انت هتعمليها ايه، هعمل لها حامل مصحف، طيب الحامل مصحف ده يبقى فيه ايه، طب انت بالعكس كمان الاطفال نفسهم يبدأوا يستعملوا الالعاب اللي هم عملوها في صياغة سيناريوهات، يعني نفسح المجال. والله الذي لا اله الا هو، احنا بندمر اطفالنا باللي بنعمله ده، بندمر اطفالنا بتركهم للاجهزة اللي بيسمونها الذكية، وانا شايف انها غبية صراحة، لانها يعني اقول ايه بترسخ يعني او بتكرس للغباء عند الاطفال، وتقريبا بتجهد قدراتهم وامكانياتهم. فضروري الله يكرمكم يعني الحاجات دي نفسها نحاول نقلل منها ونخلي اطفالنا يركزوا مع الامر ده. وبكده ان شاء الله يكون انتهى حديثنا عن اصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، مهارات تواصله، قواعد تفاعله مع البنات او مع المؤنسات الغاليات. وان شاء الله باذن الله من الحلقة القادمة نبدأ نشوف اصول اخرى للتعامل وقواعد للتواصل ومهارات للتفاعل مع الاطفال مع فئة اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.